السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فيا أيها الناس، إن موضوعنا في هذه الليلة السادس والعشرين من شهر ربيع الآخر عام 1434 هجرية، في هذه المدينة الطيبة، مدينة بنغازي، سيكون حول موضوع الدعوة إلى الله. لأني أمام إخوة طيبين ومباركين إن شاء الله، عسى الله أن ينفع بهم وبدعوتهم لإخوانهم الذين من ورائهم، سواء كان في هذه البلدة الطيبة ليبيا بكاملها، أو أيضا لإخوانهم وجيرانهم في تونس وفي غيرها. أيها الإخوة الكرام، الدعوة إلى الله من أفضل الأعمال، وهي طريقة الأنبياء والمرسلين، وطريقة العلماء، وطريقة الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وأنت أيها الأخ الكريم، وكذلك أنت أيتها المسلمة الكريمة، حين تعد نفسك للدعوة إلى الله وتحدث نفسك بذلك، فاعلم أن بابا عظيما من أبواب الخير قد فتح عليك. إن الله سبحانه وتعالى أشاد بالدعاء في كتابه الكريم فقال: ومن أحسن قول إنني من المسلمين. فالله سبحانه وتعالى يشيد بالدعاة إليه، الذين يدعون الناس إلى ربهم سبحانه، ويرفع من شأن الدعاة إليه، يرفع من شأنهم ويرفع مكانتهم، وهذا والله شرف لك يا أيها الأخ المبارك، شرف لك في الدنيا والآخرة، أن تقوم بهذه الرسالة المباركة وبهذا العمل العظيم، عمل الدعوة إلى رضوان الله وإلى جنات الله وإلى مراضيه سبحانه، الدعوة إلى الإيمان والعمل الصالح. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والجواب لا أحد، لا أحد أحسن منه ولا أحد أفضل منه. وتعرفون أيضا أن في مقدمة هؤلاء الدعاة هم أنبياء الله ورسله، هم في المقدمة، هم الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ العلم وفي نشر الدعوة وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وشرف لك يا أيها الأخ السني السلفي أن تكون على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، وعلى طريقة الأنبياء والمرسلين في دعوتهم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. والمخاطب بهذا الحديث هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولكن كما تعلمون ليست العبرة بخصوص السبب، وإنما العبرة بعموم اللفظ، فهو عام لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكل مسلم. ومع محارمها ومع زوجها ومع جاراتها وصديقاتها، والمسلم مع المسلمين وغير المسلمين. يقسم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق، يقسم فوالله، يؤكد حتى لا يكون هناك شك ولا لبس: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يهدي الله بك يعني بسبب دعوتك وبسبب نصحك وتوجيهك وصبرك وحلمك. المدعو يحتاج إلى صبر وإلى حلم وإلى علم، تدعوه بعلم، وقد يكون عنده بعض الشبهات وبعض اللبس، فتزيل عنه هذه الشبهات وهذا اللبس. يهدي الله بك رجلا واحدا الله أكبر، رجلا واحدا. فكيف لو كان بالعشرات وبالمئات وبالآلاف؟ كم لك عند الله من الأجور العظيمة؟ كل من هداه الله على يدك فهو في ميزان حسناتك، في ميزان حسناتك. أنت أعمالك قليلة، مهما اجتهد الإنسان في الأعمال الصالحة القاصرة على نفسه التي هي غير متعدية إلى غيره فأعماله قليلة، لكن إذا هدى الله على يدك من شاء من خلقه صاروا جميعا في ميزان حسناتك، ولا ينقص من أجورهم شيء، أجورهم كاملة، أجور أعمالهم وصلاحهم كاملة، لكن أنت السبب بعد الله في هدايتهم. الله يكرمك ويعطيك من الأجور والحسنات مثل ما كل واحد منهم من الأجر والحسنات، لا ينقص من أجرك ولا من أجورهم شيء. من دل على هدى فله مثل أجر فاعله. خير لك من حمر النعم، النعم الإبل، وكانت في ذلك الزمن من أنفس أموال العرب، ما كان عندهم في ذلك الحين طائرات ولا سيارات ولا قاطرات ولا قطارات ولا بواخر كالآن ولا مصانع ضخمة كالآن. كان عندهم عابرة القارات والصحاري الإبل والحمر من أنفسها بأثمان باهظة. الآن سيقال لك خير لك من الطائرات والقطارات والقاطرات والسيارات الضخمة والمعارض الضخمة والمصانع الضخمة والعمائر الضخمة، أن يهدي الله على يدك رجلا واحدا. وهكذا المرأة إذا هدى الله على يدها امرأة واحدة فكيف لو كانوا أكثر؟ إن مثل هذه الأعمال الطيبة يتنافس عليها المتنافسون، لأنها من ذات الأجور العظيمة الضخمة. أنت قد تكون لم تحج في عام من الأعوام والذي هداه الله على يدك حج، لك مثل أجر حجته كأنك حججته. فكيف لو حج 100 شخص هداهم الله على يدك؟ كم لك في العام الواحد 100 حجة؟ قد تكون لم تعتمر ومن هداه الله على يدك اعتمر، لك مثل أجر عمرته، وأجر عمرته كامل لنفسه، فكيف لو اعتمر بالعشرات ممن هداهم الله على يدك؟ لك عمر بالعشرات على عددهم، كيف لا يتنافس في هذا الباب المتنافسون؟ ويقول سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تكليف في أول الآية، تكليف ولتكن منكم أمة، ثم ذكر المواصفات، مواصفات هذا التكليف، مواصفات العمل: يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم ختم الآية الكريمة بذكر الجزاء، جزاء من قام بهذا التكليف وفق المواصفات المذكورة في الآية، ختمها بالجزاء، جزاء العمل: وأولئك هم المفلحون. ولم يحدد زمنا للفلاح، ما حدد زمنا، ما قال في الدنيا ولا قال في الآخرة، ليعم الأزمنة كلها. مفلحون في الدنيا ومفلحون في دار البرزخ ومفلحون في الآخرة، تمشي بين الناس وأنت من المفلحين إن شاء الله، وبدون افتخار، بدون افتخار وبدون إعجاب، لا تعجب بعملك، من تواضع لله رفعه الله، أخلص عملك لله. قال: يدعون إلى الخير، إذن ما يدعون إلى الشر، ما يدعون إلى الشر ولا يدعون إلى البدع، البدع شر، ولا يدعون إلى التحزبات وما يفرق المسلمين، فهذا من الشر، ولا يدعون إلى المعاصي، المعاصي من الشر، ولا يدعون إلى الانهماك في الدنيا، فهذا من الشر، وإنما قال: يدعون إلى الخير، الخير الذي أنزله الله في كتابه وعلى لسانه، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ذكر هذه الأوصاف الثلاثة للدعاء: دعوة إلى الخير، فخرج الشر، ودعوة إلى الأمر بالمعروف، فخرج النهي عن المعروف. هناك من ينهى عن المعروف، الله المستعان، ودعوة إلى النهي عن المنكر، فخرج الأمر بالمنكر، وهناك من يأمر بالمنكر، تتعجب والله أن يصل بعض الناس إلى هذا، يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، كما ذكر الله ذلك من أوصاف المنافقين، وأن من أوصافهم أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، هذا حاصل. من أمرك بحلق اللحية فقد أمرك بالمنكر، ومن أمر بشرب الدخان فقد أمر بالمنكر، ومن دعا إلى الدخول في الحزبيات فقد أمر بالمنكر، ومن حذر عن التمسك بالكتاب والسنة فقد نهى عن المعروف، ومن حذرك من صحبة الصالحين وصحبة الأخيار فقد أمرك فقد نهاك عن المعروف وأمرك بالمنكر. قل أن تجد من يأمر بالمعروف فعلا وينهى عن المنكر ويدعو إلى الخير. هناك من يحذر من طلب العلم، العلم الشرعي، ويقول بأنه مضيعة للوقت وإلى متى ويكفيك الذي معك ومن هذا الكلام، وأن من أكثر القراءة في كتب العلم جن عقله أو خف عقله، وهذا كله من الجهل، وأن من مشى مع الصالحين ضيع عمره وضيع حياته، هذا كله من الجهل. فأنت يا عبد الله إذا أردت أن تكون من أهل الفلاح ومن أهل الفوز، وخصوصا من نور الله بصيرته من الخطباء والأئمة والحفاظ القرآن طلبة العلم، كل بقدر استطاعته، كل بقدر استطاعته، من كان خطيبا ففي مجال الخطب، من كان محاضرا في مجال المحاضرات، من كان مدرسا في مجال التدريس، من كان يحب الدعوة الفردية ففي طريقه، في بيته، في عمله، على سيارته، يدعو إلى الله. هذا عمل عظيم وشرف عظيم في الدنيا والآخرة، أن تأتي يوم القيامة وأنت عندك من الحسنات ما لا يعلمها إلا الله، وعندك ممن هداهم الله على يدك ما لا يحصيهم إلا الله. والله عمل عظيم. وقارن بين هذا وبين الخط المعاكس الذي يأتي يوم القيامة وقد ضل على يده خلق كثير، أضلهم، يتحمل من الأوزار مثل أوزارهم، ويأتون يوم القيامة يسبونه ويلعنونه كما قال الله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. بينه وبينهم من العداوة والبغضاء يوم القيامة واللعن والسب والدعاء بالويل والثبور، ما الله به عليم. يلعنونه ويسبونه ويدعون عليه ويقولون له: أنت السبب، أنت الذي دعوتنا إلى هذا الشر وأضللتنا وزينت لنا المعاصي وزينت لنا البدع. فيلعنونه ويلعنهم بعضهم لبعض عدو. انظر فين، أين هو؟ هو في خوف من ذنوبه فكيف إذا انضم إلى ذنوبه ذنوب غيره يتحملها على ظهره؟ هو خائف على نفسه، فكيف إذا وجد من يلعنه ويسبه ويدعو عليه؟ كيف ستكون حالته؟ لم يسلم من عمل نفسه، فكيف بأعماله وبذنوب غيره؟ وأنت عكسه، أنت ما دعوتهم إلا إلى الخير، وما أمرتهم إلا بالمعروف، وما نهيتهم إلا عن المنكر، فأنت يدعى لك، يدعى لك في ذلك اليوم أن الله بيض وجوههم بسبب دعوتك، بيض وجوههم بسبب نصحك وصبرك عليهم حتى تقبلوا الحق. أجور كالجبال لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. وإذا حبب الله الدعوة إلى قلبك فوالله إنها لنعمة عظيمة، وكما سمعتم ليس شرطا أن تكون شاعرا ولا خطيبا ولا إماما، إن تيسر فهذا خير عظيم، هذا خير عظيم ورزق من الله، خطيب في الخير، إمام على السنة صلي بالناس، شاعر بالحق. لكن باب الدعوة باب مفتوح، كل واحد، أنت لك زميل، حتى هذه للشباب أيضا، لك زميل، هذا الزميل عنده بعض التقصير، تأخذ بيده وتعينه، يحضر الدروس، يحضر المحاضرات، يحضر الصلاة فيصليها مع الجماعة، فيحضر الجمعة فيسمع الخطبتين ويصلي مع الناس جماعة، هذه دعوة. وصبرت عليه، على زميلك، على صديقك، صبرت عليه حتى أعانك الله عليه، وأيضا تدعو له أن الله يهديه ويمن عليه بالهداية ويمن عليه بالخير. إخواني في الله، لو لم يكن في باب الدعوة إلى الله إلا أن الإنسان يدعو أقاربه، والله خير عظيم. كل واحد منا معه من الأقارب والأرحام كذا كذا، فكونك تهتم بأقاربك وأرحامك ومن حولك من الأصدقاء والزملاء والشركاء والعمال، والله خير عظيم. وإذا وجدت عجزا في ذلك فاستعن بالله ثم بإخوانك الطيبين، تقول يا فلان جزاك الله خيرا، أعني على أخي فلان الفلاني وكأنني ما قلت لك، اقترب منه، حاول معه، أعنه على الخير، خذ بيده، هو يعينك وأنت أيضا تعينه في أحد أقربائه. قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم اعلموا يا عباد الله أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر وإلى حلم وإلى اختيار أعذب الألفاظ وأحسن الكلام، كما قال الله: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إذا أردت أن تقبل دعوتك وأن يقبل نصحك فتختار الكلمات الطيبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه: الكلمة الطيبة صدقة. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، كلاما حسنا، كلاما طيبا، كلاما رائعا. وسمعتم الآية: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. معناها عندك كلمتان، كلمة حسنة وكلمة أحسن منها، إذن خذ الكلمة التي هي أحسن فهذا أفضل، فلا تأتي بألفاظ مؤذية لمن تدعوه. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فمن الله عليكم. لو أن إنسانا دعاك بالكلام البذيء وبالكلمات الشديدة، الله أعلم هل ستقبل منه أم لا. إذن كما تحب أن بالكلمات الطيبة، وإذا كان المدعو أحد الوالدين فيكون الكلام معه أحسن وأحسن، الأب أو الأم أو الأرحام ولهم حق عليك. فحاول بارك الله فيك يا أخي الكريم أن تختار الكلمات الطيبة مع من تدعو ومع من تخاطب، فإن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله جميل يحب الجمال، ومنه جمال اللفظ وجمال الكلام. الصبر والحلم وعدم العنف. والحمد لله أنتم تعرفون دعوة أهل السنة أنها قائمة على هذا، دعوة أهل السنة دعوة رحمة، دعوة رفق، دعوة صبر وتحمل الأذى. كم أوذي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصبر، ما كان ينتقم لنفسه قط، يصبر ويتحمل ويرفق، كما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها لما مر ذلك اليهودي فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: السام عليك. السام معناه الموت. قال السام، ما قال السلام. والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام سمع دعاء هذا اليهودي بالموت عليه، رد عليه برفق فقال: وعليك. الله أكبر، رؤوف رحيم رفيق، وعليك. فظنت عائشة رضي الله عنها وكانت في الداخل ظنت أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم لم يفهم كلامه، فدافعت من الداخل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت بذلك الرجل اليهودي: وعليكم السلام واللعنة يا إخوان القردة والخنازير. سمعها الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. الله أكبر. مهلا يا عائشة، عليك بالرفق. شوف مع اليهودي كيف مع المسلم، كيف مع المسلم من باب أولى. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أوما سمعت ما قال لك؟ قال لها: أوما سمعت ما رددت عليه؟ يعني أنا سمعت وفهمت وقد رددت عليه بما يكفيه. أوما سمعت ما رددت عليه؟ يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. هو دعا علي لكن ما يستجاب لهم، وأنا دعوت عليه، يستجاب لنا فيهم. كيف دعا عليه؟ لما قال له وعليك، ردها عليه بالرفق. فمن المؤكد أن المسلمين لو أنهم تمسكوا بالكتاب والسنة ودعوا الناس إلى ذلك برفق ولين لاستجاب لهم خلق لا يحصيهم إلا الله من جميع الأجناس، من جميع الأجناس. والحمد لله أن دعوة أهل السنة من فضل الله مشهورة في العالم، مشهورة بالرفق وبالحكمة وبالعلم وبالحلم وبالصبر والبصيرة، وأنهم ما يدخلون في مشاكل. هذا من فضل الله على أهل السنة، اشتهروا بذلك عند المسلمين وغير المسلمين، أنهم ما عندهم عنف، ما عندهم إلا الصبر والتحمل. قدوتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن من هو قدوتنا؟ من هو إمامنا؟ هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. دعوته واضحة في الكتاب والسنة، ما عندنا إمام إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، هو إمامنا وهو قدوتنا وهو حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وقد قال الله عز وجل فيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام. وانظر ماذا يقول الله له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وهو رسول الله، وسينفضوا من حوله لو كان عنده فظاظة وغلظة وعنف، لكن قد برأه الله من ذلك كما قال الله: وإنك لعلى خلق عظيم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وربنا سبحانه وتعالى يقول في حق نبينا عليه الصلاة والسلام: وإن تطيعوه تهتدوا. الله أكبر. ضمانة من الله لمن أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام بالاهتداء التام. هذا الرفق وهذا اللين أحق الناس به هم أهله، يعني هذا الرفض مع الناس المدعوين جزاك الله خير على هذا، لكن أهله أحق الناس به، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الأهل هنا الزوجة والأولاد والأقارب والأرحام. قال ربي إن ابني من أهلي، فعلا من أهلي، ولما قال له إنه ليس من أهلك فقط لأنه كافر، قال إنه عمل غير صالح، في غراء إنه عمل غير صالح، أما لو كان يعمل العمل الصالح فهو من أهله. فخيركم خيركم لأهله، تدعو الزوجة وتدعو الأولاد، تدعو الأولاد من بنين وبنات والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، والأجداد والجدات، وفي مقدمة الأهل الأب وهم رفق واللين، خير لك من الدنيا وما فيها. وانظروا كم صبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عمه أبي طالب، عم أبو طالب على الشرك، كم صبر عليه ويدعوه إلى مرض الموت، إلى مرض الموت. ما قال لا يكفي ثلاث مرات فقط أدعو ثم انتهينا منه، لا، ما في ثلاث مرات، يمكن جاء ثلاث مرات أو سبع مرات، تدعو حتى يتوفاك الله أو حتى يتوفاه في مرض موته. يأتيه يدعوه يا عم، عم مشرك، يقول يا عم، ما قال يا كافر، ما قال يا مشرك يا خبيث، ما قال يا معرض يا صاحب القلب الغليظ، يقول له يا عم. الله أكبر، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، بحنان، يدعوه بحنان وليس بالعنف، باحترام، يا عم. ما قال هذا، ما قال يا رجل، ولا قال يا أيها الأبعد، يا عم، كما قال إبراهيم يا أبتي، يدعو أباه بهذه الألفاظ العذبة ويكررها كذا كذا مرة، كما في سورة مريم: يا أبتي يا أبتي. الله أكبر، ما قال يا مشرك يا كافر، كم قد دعوناك ولكن أنت باين عليك أنت من حطب جهنم، ما قال هكذا. وأيضا لقمان الحكيم يقول يا بني، ما قال له يا خبيث يا عجل يا ثور، يقول له يا بني يا بني يا بني. ما شاء الله، القرآن يعلمنا كيف ندعو، القرآن والسنة يعلمان المسلم كيف يدعو. يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة، انظر كيف يسهل عليه الأمر ويقربه، يقربه أنه ما في مشقة عليك، ما عليك كلفة، ما أقول تنازل عن أموالك ولا عن بيوتك، ولكن أدعوك إلى أن تقول كلمة، كلمة أحاج لك بها عند الله. إذا قلتها بلسانك أنا سأكون مدافعا عنك عند الله يوم القيامة، أقول يا رب إنه قد قالها ونطق بها. ولكن نعوذ بالله من جلساء السوء، أثر عليه جلساء السوء فمات على شركه، والله المستعان. وأيضا جاء في مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زار خالا له من أحواله من بني النجار كان في المرض، فقال له: يا خال، قل لا إله إلا الله، بس ما فيه دليل أنه كان كافرا، قد يكون على الإسلام وأحب أنه يموت على هذه الكلمة الطيبة، لهذا ما قال أحاج لك هذا عند الله الذي يظهر أنه كان مسلم، إنما فقط هذا من باب قوله عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يا خال قل لا إله إلا الله. فقال الرجل: أخال أم عم؟ قال: بل خال. قال: وخير لي أن أقول لا إله إلا الله؟ قال: نعم، يعني أن تموت عليها. الشاهد إلى الاحترام، ذاك يقول له يا عم، وهذا يقول له يا خال، وذاك مشرك يقول له يا عم، وهكذا أبو إبراهيم الخليل مشرك يقول له يا أبت. ولما كتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل ملك الروم يدعوه إلى الإسلام، قال إلى هرقل عظيم الروم، ما قال الكويفر، المقام مقام دعوة، المقام مقام دعوة وتقريب وإعانة على الخير. إلى بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. متفق عليه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الشاهد أنه وصف بمنصبه إلى هرقل عظيم الروم، ما قال كلب الروم، بالمنصب، إن كان مدير تقول المدير، وإن كان مراقب تقول المراقب، وإذا كان أستاذ تقول الأستاذ، وإذا كان رئيس تقول الرئيس، بالألفاظ الطيبة. الإسلام يدعو إلى الاحترام والتقدير، ما يدعو الإسلام إلى بذاءة الألفاظ. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته، والإجابة على الأسئلة بعد صلاة العشاء إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فيا أيها الناس، إن موضوعنا في هذه الليلة السادس والعشرين من شهر ربيع الآخر عام 1434 هجرية، في هذه المدينة الطيبة، مدينة بنغازي، سيكون حول موضوع الدعوة إلى الله. لأني أمام إخوة طيبين ومباركين إن شاء الله، عسى الله أن ينفع بهم وبدعوتهم لإخوانهم الذين من ورائهم، سواء كان في هذه البلدة الطيبة ليبيا بكاملها، أو أيضا لإخوانهم وجيرانهم في تونس وفي غيرها. أيها الإخوة الكرام، الدعوة إلى الله من أفضل الأعمال، وهي طريقة الأنبياء والمرسلين، وطريقة العلماء، وطريقة الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وأنت أيها الأخ الكريم، وكذلك أنت أيتها المسلمة الكريمة، حين تعد نفسك للدعوة إلى الله وتحدث نفسك بذلك، فاعلم أن بابا عظيما من أبواب الخير قد فتح عليك. إن الله سبحانه وتعالى أشاد بالدعاء في كتابه الكريم فقال: ومن أحسن قول إنني من المسلمين. فالله سبحانه وتعالى يشيد بالدعاة إليه، الذين يدعون الناس إلى ربهم سبحانه، ويرفع من شأن الدعاة إليه، يرفع من شأنهم ويرفع مكانتهم، وهذا والله شرف لك يا أيها الأخ المبارك، شرف لك في الدنيا والآخرة أن تقوم بهذه الرسالة المباركة وبهذا العمل العظيم، عمل الدعوة إلى رضوان الله وإلى جنات الله وإلى مراضيه سبحانه، الدعوة إلى الإيمان والعمل الصالح. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والجواب: لا أحد، لا أحد أحسن منه، ولا أحد أفضل منه. وتعرفون أيضا أن في مقدمة هؤلاء الدعاة هم أنبياء الله ورسله، هم في المقدمة، هم الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ العلم
وفي نشر الدعوة وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وشرف لك يا أيها الأخ السني السلفي أن تكون على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، وعلى طريقة الأنبياء والمرسلين في دعوتهم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. والمخاطب بهذا الحديث هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولكن كما تعلمون ليست العبرة بخصوص السبب، وإنما العبرة بعموم اللفظ، فهو عام لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكل مسلم. ومع محارمها ومع زوجها ومع جاراتها وصديقاتها، والمسلم مع المسلمين وغير المسلمين. يقسم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق، يقسم فوالله، يؤكد حتى لا يكون هناك شك ولا لبس: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يهدي الله بك يعني بسبب دعوتك وبسبب نصحك وتوجيهك وصبرك وصبرك وحلمك. المدعو يحتاج إلى صبر وإلى حلم وإلى علم، تدعوه بعلم، وقد يكون عنده بعض الشبهات وبعض اللبس، فتزيل عنه هذه الشبهات وهذا اللبس. يهدي الله بك رجلا واحدا، الله أكبر، رجلا واحدا. فكيف لو كان بالعشرات وبالمئات وبالآلاف؟ كم لك عند الله من الأجور العظيمة؟ كل من هداه الله على يدك فهو في ميزان حسناتك، في ميزان حسناتك. أنت أعمالك قليلة، مهما اجتهد الإنسان في الأعمال الصالحة القاصرة على نفسه التي هي غير متعدية إلى غيره، فأعماله قليلة. لكن إذا هدى الله على يدك من شاء من خلقه صاروا جميعا في ميزان حسناتك، ولا ينقص من أجورهم شيء، أجورهم كاملة، أجور أعمالهم وصلاحهم كاملة، لكن أنت السبب بعد الله في هدايتهم الله يكرمك ويعطيك من الأجور والحسنات مثل ما كل واحد منهم من الأجر والحسنات، لا ينقص من أجرك ولا من أجورهم شيء. من دل على هدى فله مثل أجر فاعله. خير لك من حمر النعم، النعم الإبل، وكانت في ذلك الزمن من أنفس أموال العرب. ما كان عندهم في ذلك الحين طائرات ولا سيارات ولا قاطرات ولا قطارات ولا بواخر كالآن ولا مصانع ضخمة كالآن. كان عندهم عابرة القارات والصحاري الإبل والحمر من أنفسها بأثمان باهظة. الآن سيقال لك خير لك من الطائرات والقطارات والقاطرات والسيارات الضخمة والمعارض الضخمة والمصانع الضخمة والعمائر الضخمة. أن يهدي الله على يدك رجلا واحدا. وهكذا المرأة إذا هدى الله على يدها امرأة واحدة فكيف لو كانوا أكثر؟ إن مثل هذه الأعمال الطيبة يتنافس عليها المتنافسون، لأنها من ذات الأجور العظيمة الضخمة. أنت قد تكون لم تحج في عام من الأعوام، والذي هداه الله على يدك حج، لك مثل أجر حجته كأنك حججته. فكيف لو حج 100 شخص هداهم الله على يدك؟ كم لك في العام الواحد 100 حجة؟ قد تكون لم تعتمر، ومن هداه الله على يدك اعتمر، لك مثل أجر عمرته، وأجر عمرته كامل لنفسه. فكيف لو اعتمر بالعشرات ممن هداهم الله على يدك؟ لك عمر بالعشرات على عددهم. كيف لا يتنافس في هذا الباب المتنافسون؟ ويقول سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تكليف في أول الآية، تكليف: ولتكن منكم أمة، ثم ذكر المواصفات، مواصفات هذا التكليف، مواصفات العمل: يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم ختم الآية الكريمة بذكر الجزاء، جزاء من قام بهذا التكليف وفق المواصفات المذكورة في الآية، ختمها بالجزاء، جزاء العمل: وأولئك هم المفلحون. ولم يحدد زمنا للفلاح، ما حدد زمنا ما قال في الدنيا ولا قال في الآخرة. ليعم الأزمنة كلها، مفلحون في الدنيا ومفلحون في دار البرزخ ومفلحون في الآخرة، تمشي بين الناس وأنت من المفلحين إن شاء الله، وبدون افتخار، بدون افتخار وبدون إعجاب، لا تعجب بعملك، من تواضع لله رفعه الله، أخلص عملك لله. قال يدعون إلى الخير، إذن ما يدعون إلى الشر، ما يدعون إلى الشر ولا يدعون إلى البدع، البدع شر، ولا يدعون إلى التحزبات وما يفرق المسلمين فهذا من الشر، ولا يدعون إلى المعاصي، المعاصي من الشر، ولا يدعون إلى الانهماك في الدنيا فهذا من الشر، وإنما قال يدعون إلى الخير، الخير الذي أنزله الله في كتابه وعلى لسانه، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ذكر هذه الأوصاف الثلاثة للدعاء، دعوة إلى الخير فخرج الشر، ودعوة إلى الأمر بالمعروف فخرج النهي عن المعروف. هناك من ينهى عن المعروف، الله المستعان، ودعوة إلى النهي عن المنكر فخرج الأمر بالمنكر، وهناك من يأمر بالمنكر، تتعجب والله أن يصل بعض الناس إلى هذا، يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف كما ذكر الله ذلك من أوصاف المنافقين، وأن من أوصافهم أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، هذا حاصل. من أمرك بحلق اللحية فقد أمرك بالمنكر، ومن أمر بشرب الدخان فقد أمر بالمنكر، ومن دعا إلى الدخول في الحزبيات فقد أمر بالمنكر، ومن حذر عن التمسك بالكتاب والسنة فقد نهى عن المعروف، ومن حذرك من صحبة الصالحين وصحبة الأخيار فقد أمرك، فقد نهاك عن المعروف وأمرك بالمنكر. قل أن تجد من يأمر بالمعروف فعلا وينهى عن المنكر ويدعو إلى الخير. هناك من يحذر من طلب العلم، العلم الشرعي، ويقول بأنه مضيعة للوقت وإلى متى ويكفيك الذي معك ومن هذا الكلام، وأن من أكثر القراءة في كتب العلم جن عقله أو خف عقله، وهذا كله من الجهل. وأن من مشى مع الصالحين ضيع عمره وضيع حياته، هذا كله من الجهل. فأنت يا عبد الله إذا أردت أن تكون من أهل الفلاح ومن أهل الفوز، وخصوصا من نور الله بصيرته من الخطباء والأئمة والحفاظ القرآن طلبة العلم، كل بقدر استطاعته، كل بقدر استطاعته، من كان خطيبا ففي مجال الخطب، من كان محاضرا في مجال المحاضرات، من كان مدرسا في مجال التدريس، من كان يحب الدعوة الفردية ففي طريقه، في بيته، في عمله، على سيارته، يدعو إلى الله. هذا عمل عظيم وشرف عظيم في الدنيا والآخرة، أن تأتي يوم القيامة وأنت عندك من الحسنات ما لا يعلمها إلا الله، وعندك ممن هداهم الله على يدك ما لا يحصيهم إلا الله. والله عمل عظيم. وقارن بين هذا وبين الخط المعاكس الذي يأتي يوم القيامة وقد ضل على يده خلق كثير، أضلهم، يتحمل من الأوزار مثل أوزارهم، ويأتون يوم القيامة يسبونه ويلعنونه كما قال الله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. بينه وبينهم من العداوة والبغضاء يوم القيامة واللعن والسب والدعاء بالويل والثبور ما الله به عليم، يلعنونه ويسبونه ويدعون عليه ويقولون له: أنت السبب، أنت الذي دعوتنا إلى هذا الشر وأضللتنا وزينت لنا المعاصي وزينت لنا البدع. فيلعنونه ويلعنهم بعضهم لبعض عدو. انظر فين، أين هو؟ هو في خوف من ذنوبه، فكيف إذا انضم إلى ذنوبه ذنوب غيره يتحملها على ظهره؟ هو خائف على نفسه، فكيف إذا وجد من يلعنه ويسبه ويدعو عليه كيف ستكون حالته؟ لم يسلم من عمل نفسه، فكيف بأعماله وبذنوب غيره؟ وأنت عكسه، أنت ما دعوتهم إلا إلى الخير، وما أمرتهم إلا بالمعروف، وما نهيتهم إلا عن المنكر، فأنت يدعى لك في ذلك اليوم أن الله بيض وجوههم بسبب دعوتك، بيض وجوههم بسبب نصحك وصبرك عليهم حتى تقبلوا الحق. أجور كالجبال لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. وإذا حبب الله الدعوة إلى قلبك فوالله إنها لنعمة عظيمة. وكما سمعتم ليس شرطا أن تكون شاعرا ولا خطيبا ولا إماما، إن تيسر فهذا خير عظيم، هذا خير عظيم ورزق من الله. خطيب في الخير، إمام على السنة صلي بالناس، شاعر بالحق، لكن باب الدعوة باب مفتوح، كل واحد. أنت لك زميل، حتى هذه للشباب أيضا لك زميل، هذا الزميل عنده بعض التقصير، تأخذ بيده وتعينه، يحضر الدروس، يحضر المحاضرات، يحضر الصلاة فيصليها مع الجماعة، يحضر الجمعة فيسمع الخطبتين ويصلي مع الناس جماعة، هذه دعوة. وصبرت عليه، على زميلك، على صديقك، صبرت عليه حتى أعانك الله عليه، وأيضا تدعو له أن الله يهديه ويمن عليه بالهداية ويمن عليه بالخير. إخواني في الله، لو لم يكن في باب الدعوة إلى الله إلا أن الإنسان يدعو أقاربه، والله خير عظيم. كل واحد منا معه من الأقارب والأرحام كذا كذا، فكونك تهتم بأقاربك وأرحامك ومن حولك من الأصدقاء والزملاء والشركاء والعمال، والله خير عظيم. وإذا وجدت عجزا في ذلك فاستعن بالله ثم بإخوانك الطيبين، تقول يا فلان جزاك الله خيرا، أعني على أخي فلان الفلاني وكأنني ما قلت لك، اقترب منه، حاول معه، أعنه على الخير، خذ بيده، هو يعينك وأنت أيضا تعينه في أحد أقربائه. قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم اعلموا يا عباد الله أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر وإلى حلم وإلى اختيار أعذب الألفاظ وأحسن الكلام، كما قال الله: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إذا أردت أن تقبل دعوتك وأن يقبل نصحك فتختار الكلمات الطيبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه: الكلمة الطيبة صدقة. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، كلاما حسنا، كلاما طيبا، كلاما رائعا. وسمعتم الآية: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، معناها عندك كلمتان، كلمة حسنة وكلمة أحسن منها، إذن خذ الكلمة التي هي أحسن، فهذا أفضل. فلا تأتي بألفاظ مؤذية لمن تدعوه. كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم، فمن الله عليكم. لو أن إنسانا دعاك بالكلام البذيء وبالكلمات الشديدة، الله أعلم هل ستقبل منه أم لا. إذن كما تحب أن بالكلمات الطيبة، وإذا كان المدعو أحد الوالدين فيكون الكلام معه أحسن وأحسن، الأب أو الأم أو الأرحام، ولهم حق عليك. فحاول بارك الله فيك يا أخي الكريم أن تختار الكلمات الطيبة مع من تدعو ومع من تخاطب، فإن الله سبحانه وتعالى طيب، لا يقبل إلا طيبا، وإن الله جميل يحب الجمال، ومنه جمال اللفظ وجمال الكلام. الصبر والحلم وعدم العنف. والحمد لله أنتم تعرفون دعوة أهل السنة أنها قائمة على هذا، دعوة أهل السنة دعوة رحمة، دعوة رفق، دعوة صبر وتحمل الأذى. كم أوذي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصبر، ما كان ينتقم لنفسه قط، يصبر ويتحمل ويرفق، كما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها لما مر ذلك اليهودي فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: السام عليك. السام معناه الموت. قال السام، ما قال السلام. والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام سمع دعاء هذا اليهودي بالموت عليه، رد عليه برفق فقال: وعليك. الله أكبر، رؤوف رحيم رفيق، وعليك. فظنت عائشة رضي الله عنها وكانت في الداخل، ظنت أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفهم كلامه، فدافعت من الداخل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت بذلك الرجل اليهودي: وعليكم السام واللعنة يا إخوان القردة والخنازير. سمعها الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. الله أكبر، مهلا يا عائشة، عليك بالرفق. شوف مع اليهودي، كيف مع المسلم، كيف مع المسلم من باب أولى. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أوما سمعت ما قال لك؟ قال لها: أوما سمعت ما رددت عليه؟ يعني أنا سمعت وفهمت وقد رددت عليه بما يكفيه. أوما سمعت ما رددت عليه؟ يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. هو دعا علي لكن ما يستجاب لهم، وأنا دعوت عليه يستجاب لنا فيهم. كيف دعا عليه؟ لما قال له وعليك، ردها عليه بالرفق. فمن المؤكد أن المسلمين لو أنهم تمسكوا بالكتاب والسنة ودعوا الناس إلى ذلك برفق ولين لاستجاب لهم خلق لا يحصيهم إلا الله من جميع الأجناس، من جميع الأجناس. والحمد لله أن دعوة أهل السنة من فضل الله مشهورة في العالم، مشهورة بالرفق وبالحكمة وبالعلم وبالحلم وبالصبر والبصيرة، وأنهم ما يدخلون في مشاكل. هذا من فضل الله على أهل السنة، اشتهروا بذلك عند المسلمين وغير المسلمين، أنهم ما عندهم عنف، ما عندهم إلا الصبر والتحمل. قدوتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن من هو قدوتنا؟ من هو إمامنا؟ هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. دعوته واضحة في الكتاب والسنة. ما عندنا إمام إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، هو إمامنا وهو قدوتنا وهو حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وقد قال الله عز وجل فيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام. وانظر ماذا يقول الله له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وهو رسول الله وسينفضوا من حوله لو كان عنده فظاظة وغلظة وعنف، لكن قد برأه الله من ذلك كما قال الله وإنك لعلى خلق عظيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وربنا سبحانه وتعالى يقول في حق نبينا عليه الصلاة والسلام وإن تطيعوه تهتدوا. الله أكبر، ضمانة من الله لمن أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام بالاهتداء التام. هذا الرفق وهذا اللين أحق الناس به هم أهلك، يعني هذا الرفق واللين مع الناس المدعوين جزاك الله خير على هذا، لكن أهلك أحق الناس به كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الأهل هنا الزوجة والأولاد والأقارب والأرحام. قال ربي إن ابني من أهلي، فعلا من أهلي. ولما قال له إنه ليس من أهلك فقط لأنه كافر، قال إنه عمل غير صالح، في غراء إنه عمل غير صالح. أما لو كان يعمل العمل الصالح فهو من أهله. فخيركم خيركم لأهله، تدعو الزوجة وتدعو الأولاد، تدعو الأولاد من بنين وبنات والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات. والأجداد والجدات، وفي مقدمة الأهل الأب الرفق واللين خير لك من الدنيا وما فيها. وانظروا كم صبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عمه أبي طالب، عم أبو طالب على الشرك، كم صبر عليه ويدعوه إلى مرض الموت، إلى مرض الموت. ما قال لا يكفي ثلاث مرات فقط أدعو ثم انتهينا منه، لا، ما في ثلاث مرات، يمكن جاء ثلاث مرات أو سبع مرات، تدعو حتى يتوفاك الله أو حتى يتوفاه في مرض موته. يأتيه يدعوه يا عم، عم مشرك، يقول يا عم، ما قال يا كافر، ما قال يا مشرك يا خبيث، ما قال يا معرض يا صاحب القلب الغليظ، يقول له يا عم. الله أكبر، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، بحنان، يدعوه بحنان وليس بالعنف، باحترام، يا عم. ما قال هذا، ما قال يا رجل، ولا قال يا أيها الأبعد، يا عم، كما قال إبراهيم يا أبتي، يدعو أباه بهذه الألفاظ العذبة ويكررها كذا كذا مرة، كما في سورة مريم يا أبتي يا أبتي. الله أكبر، ما قال يا مشرك يا كافر، كم قد دعوناك ولكن أنت باين عليك أنت من حطب جهنم، ما قال هكذا. وأيضا لقمان الحكيم يقول يا بني، ما قال له يا خبيث يا عجل يا ثور، يقول له يا بني يا بني يا بني. ما شاء الله، القرآن يعلمنا كيف ندعو، القرآن والسنة يعلمان المسلم كيف يدعو. يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة، انظر كيف يسهل عليه الأمر ويقربه، يقربه أنه ما في مشقة عليك، ما عليك كلفة، ما أقول تنازل عن أموالك ولا عن بيوتك، ولكن أدعوك إلى أن تقول كلمة، كلمة أحاج لك بها عند الله. إذا قلتها بلسانك أنا سأكون مدافعا عنك عند الله يوم القيامة، أقول يا رب إنه قد قالها ونطق بها. ولكن نعوذ بالله من جلساء السوء، أثر عليه جلساء السوء فمات على شركه، والله المستعان. وأيضا جاء في مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زار خالا له من أخواله من بني النجار كان في المرض، فقال له يا خال قل لا إله إلا الله، بس ما فيه دليل أنه كان كافرا، قد يكون على الإسلام وأحب أنه يموت على هذه الكلمة الطيبة، لهذا ما قال أحاج لك بها عند الله، الذي يظهر أنه كان مسلم، إنما فقط هذا من باب قوله عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. يا خال قل لا إله إلا الله. فقال الرجل أخال أم عم؟ قال بل خال. قال وخير لي أن أقول لا إله إلا الله؟ قال نعم، يعني أن تموت عليها. الشاهد إلى الاحترام، ذاك يقول له يا عم وهذا يقول له يا خال، وذاك مشرك يقول له يا عم، وهكذا أبو إبراهيم الخليل مشرك يقول له يا أبتي. ولما كتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل ملك الروم يدعوه إلى الإسلام، قال إلى هرقل عظيم الروم، ما قال الكويثر. المقام مقام دعوة، المقام مقام دعوة وتقريب وإعانة على الخير. إلى بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. متفق عليه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الشاهد أنه وصف بمنصبه إلى هرقل عظيم الروم، ما قال كلب الروم، بالمنصب، إن كان مدير تقول المدير، وإن كان مراقب تقول المراقب، وإذا كان أستاذ تقول الأستاذ، وإذا كان رئيس تقول الرئيس، بالألفاظ الطيبة. الإسلام يدعو إلى الاحترام والتقدير، ما يدعو الإسلام إلى بلاءة الألفاظ. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته، والإجابة على الأسئلة بعد صلاة العشاء إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.